شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا، مرحبا دكتور سامي.
أهلا وسهلا.
كما يسرنا أن يكون معنا ضيفا الدكتور عاصم عبد الكريم، مرحبا دكتور عاصم. والشيخ أشرف الكفراوي، مرحبا. الله يبارك. دكتور سامي، ما زلنا مع آيات الصيام كما تعرضت لها سورة البقرة، وكنا قد توقفنا مع قوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأشرتم في حلقتنا السابقة إلى قضية المرض، وكيف أنه يكون مرضا عضويا كما يكون مرضا نفسيا، وكيف تعامل القرآن مع الحالتين. هنا لم يقل أو مسافرا كما قال مريضا، وإنما قال على سفر، فلماذا غير القرآن في الأسلوب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. القرآن عندما تحدث عن الفرضية والأصل التكليف، بدأ يتحدث عن من يتخلفون عن التكليف، والذين يتخلفون عن التكليف على مرحلتين: هناك من يتخلف دون عذر، وهناك من يتخلف بعذر. فالذين يتخلفون بغير عذر أمرهم إلى الله للعقاب، أما الذين يتخلفون بعذر عند ذلك جاء القرآن وراعى الأعذار. إذن قضية مراعاة الأعذار في الإسلام مبدأ، مراعاة ذوي الحاجات مبدأ، حتى ولو كان في التكليف، حتى ولو كان في التكليف. إذن الله لم يفرض أمرا على الأمة إلا وطاقتها مهيئة لأن تؤدي ذلك الأمر. من أجل ذلك كان الحديث عن ذوي الأعذار. العجيب أنه هنا قال: فمن كان منكم مريضا، ولم يشر إلى مرحلة الذكورة أو الأنوثة أو الرجال أو النساء، والقضية تختلف، لكن راعى القرآن في أمر التكليف العموم. فالمرض هنا بالنسبة للرجال له دلالة، وبالنسبة للنساء له دلالة. قد تكون المرأة في دوراتها الشهرية، وهذا أيضا من المرض، أو في النفاس. لماذا؟ لأن ذلك من باب ضعف البنية، وهنا نحتاج إلى قوة البنية في أداء الصيام. انظر إلى أدب القرآن، لم يجرح مشاعر المرأة في حديثه عن قضية الصيام، سماها ضمن المسمى العام الذي يستوي فيه الرجل والمرأة. قال: فمن كان منكم مريضا، وهذا التعبير تدخل فيه المرأة ويدخل فيه الرجل، ويفسر المرض على كل حسب طاقته وحسب حالته. جاء القرآن بعد ذلك لعذر آخر. هنا القرآن يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقل مسافرا. مسافر دي اسم فاعل، مسافر معناها أنه قام بالسفر أو سيقوم به. أنت تنوي السفر ليلا،
أقول إني مسافر غدا مثلا،
مثلا هل أنت باشرت السفر بالفعل؟ لا. القضية لما قال القرآن أو على سفر، يباح لك الإفطار وأنت راكب لطريق السفر. إذن على دي كأن القرآن يريد أن يشير إلى أن المسافر ركب الطريق واستعلى على دابة الركوب،
بدأ في السفر فعليا.
نعم. إذن هل النية تفي بقضية أن تفطر؟ أنت نويت أنك تسافر العصر أو بعد المغرب أو آخر النهار، أدبا مع القرآن ومع شعائر الأمة أن تحافظ على هذا المسلك العام، فلا يباح لك الإفطار إلا إذا كنت بالفعل على السفر ولست ناويا للسفر. لكن إن اجتمعت النية مع التحقق، على بركة الله أنت لك الخيار بين الإفطار وبين الصوم، أو على إيه؟ سفر. حتى كلمة سفر هذه فيها جاية من السفور وهو الظهور، يعني بمعنى أنه اطرح لديك قضية الإيه؟ السفر. الذي يفت انتباهي، العرب أنا وقت نزول القرآن كان السفر له طبيعة خاصة، بمعنى أنه هيركب الجمال أو يمضي وراءها بأميال أو بساعات أو بأيام. واضح جدا قصة الجهد. قد الآن يقول البعض أن السفر ليس من باب المشقة التي كانت آنذاك. يا أخي انظر إلى أدب القرآن. القرآن هنا يراعي الجانب النفسي. أنت الآن أو على سفر، مجرد أن تدخل في قضية السفر أنت في عناء نفسي، في مشقة، في أسباب تخلفت عن طبيعة عن طبيعتك المعتادة. إلى هذا القدر يريد القرآن أن يعطيك حرية الاختيار، إما أن تصوم وإما أن
تفطر.
ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا وجد أن المسافر لا يطيق هذا الصيام عاتبه. عندما وجد رجلا تحت ظل شجرة وكأنه مريض سأل لماذا؟ قال إنه صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. لكن لما جاء في فتح مكة حديث الصحابة منا الصائم ومنا المفطر، فما عاب الصائم على المفطر وما عاب المفطر على الصائم. لماذا؟ لأن الكل نظر إلى شرع الله، فأصحاب الصيام لم يفضلوا أنفسهم على الذين فطروا، وأصحاب الإفطار لم يقللوا قدرهم أمام الصائمين، لأن الكل تمسك بشرع الله. أرني شرعا يعطي هذه المساحة. إذن الذي فطر يعلم أنه يثاب، والذي صام يعلم أنه يثاب، فسبحان من يعطي هذا العطاء دون أن يقيد هذا العطاء على جهة مشقة أو على جهة تيسير. فالتزامك التيسير والتكليف دليل على أنك عبد والله رب.
صح فضيلة الدكتور في الذي أخذ بالرخصة، المصلحة أن يخفي في فطرة أم أن يعلن فطرة؟
لو نظرت إلى سنته صلى الله عليه وسلم لوجدت الجواب واضحا. فرسول الله كان يركب على دابته وأتي بقدح لبن فشرب أمام الصحابة. لماذا؟ قلت في ختام الكلام أن الذي أفطر أفطر بشرع الله، وأن الذي صام صام بشرع الله. لكن هنا القضية في السفر. لكن إذا وجدت إنسانا مريضا مثلا ويمكن أن يعزل نفسه عن الشارع، فينبغي أن يحافظ على حرمة الشهر، فلا يعلن الجرأة أمام المجتمع ويعلن أنه مفطر بأن يأكل أو أن يشرب، لأن ذلك أعطي من باب الرخصة. وفرق بين الرخصة وبين العزيمة.
بعض النساء اللي عندها عذر شرعي بتخفي فطرة كأنها صاحبة ذنب، ماذا نقول لها لنشد بيدها؟
هذه التي يعني وهذه كتعادة موجودة عند نسائنا وقبل ذلك، وهذا أدب يعني يشكر لهن، لأنهن يحترمن ماذا؟ حرمة الشهر. فالمرأة التي عندها عذر شرعي تحافظ طوال اليوم ممسكة، هي لا تسمى صائمة إنما تسمى ممسكة، وتأتي قبيل المغرب كما يقال وتنهي هذا الإمساك. هذه بنية أنها تحافظ على الشعيرة الصيام أمام البيت أمام المجتمع، لا تجرح مشاعر الآخرين،
وخاصة إذا كان موجودا أطفال، يعني الأطفال في هذه الحالة قد يتساءلون عن
وهي بذلك تريد أن تربي السلوك في الأسرة.
نعم.
فلها ثوابها على إمساكها ولها ثواب على محافظتها على حرمة الشعيرة.
بعضهن يمسك إمساك فعلي ويصعب عليه، هو يعلم وسيقضي الأيام، لكن تمسك إمساك فعلي،
لا
ماذا
لا
نقول لها؟
لا بد وأن تفطر وأن تقطع الصيام، لأنه ليس مباحا لها أن تصوم.
الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، العميد السابق لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، كما نشكر الدكتور عاصم عبد الكريم والشيخ أشرف الكفراوي. وحتى نلتقي مرة أخرى لكم أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يقوم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.